بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلو عملنا بمفهوم هذه الآية، أنتم تعرفون أن الكلام ينقسم إلى منطوق ومفهوم، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فهذا منطوق اللفظ أنه يجوز القصر في حال خوف فتنة الكافرين، هذا الذي صرحت به الألفاظ. والمسكوت هو ما دل عليه لا في محل النطق بل من جهة السكوت، وهذا المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومخالفة. مفهوم الموافقة حجة، ومفهوم المخالفة حجة، احتج به في الأحكام. والمقصود بمفهوم والمفهوم الموجود هنا هو مفهوم مخالفة، والمقصود بمفهوم المخالفة أن يكون حكم المسكوت عنه معاكس مخالف لحكم المنطوق به، هذا هو المراد. فعندنا هنا: يجوز لكم القصر إن خفتم فتنة الكافرين. اقلب المعنى في المفهوم المسكوت عنه، ماذا تقول؟ بدلا من يجوز حط لا يجوز. لا يجوز لكم القصر إن لم تخافوا، يعني لا يجوز لكم القصر في حال الأمن، هذا المفهوم واضح. يعني حينما تقول لإنسان: أعطي هذه الصدقة للفقراء، معناها لا تعطيها للأغنياء. لكن هل قلت أنا لا تعطيها للأغنياء؟ قلت هذا؟ ما قلته. من وين عرفته؟ من جهة أي مفهوم المخالفة، وهو المسكوت عنه، المعنى اللي في الظل. فهنا إذا عملنا منطوق الآية لا إشكال فيه، يجوز لكم القصر في حال خوفكم فتنة الكافرين. المفهوم: لا يجوز لكم القصر في حال الأمن، ومفهوم المخالفة حجة. فهل مفهومها هنا معتبر بحيث نقول لا يجوز قصر الصلاة إلا في حال خوف فتنة الكافرين؟ هذا المفهوم غير معتبر هنا، مع أننا نقول مفهوم المخالفة حجة. لماذا لا يعتبر؟ لأن مفهوم المخالفة حجة إلا في نحو 7 أو 8 حالات مستثنى، منها أن يكون اللفظ المنطوق به روعي فيه الحالة الغالبة في الوقوع، خرج مخرج الغالب، يعني أن المنطوق جيء به مراعا الحال كثيرة الوقوع. ما هو الذي كان في زمانهم في عصرهم؟ أنهم في غالب أسفارهم كانوا في حال الخوف، فقال الله: إن خفتم أن يفتنكم. طيب، وإن كانوا في حال الأمن، نقول ننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أنه كان يصلي صلاة الخوف وهو في غاية الأمن، كما حصل له صلى الله عليه وسلم حينما كان في حجته صلي في منى قصرا. أنا قلت شيء آخر، عفوا شبق لسان، كان يصلي ويقصر الصلاة وهو في غاية الأمن لا خوف، مثل حينما كان في حجته مع نحو 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم، ولا قتال ولا خوف، وقصر الصلاة. إذن طيب، هذا المفهوم الآن وهذا الكلام اللي سمعتم أن مفهوم المخالفة هنا لا يحتج به: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا على تفسير من؟ على تفسير الجمهور، أن المقصود أن تقصروا بالصلاة. القصر من إيش؟ من الكيفية ولا من الكمية؟ اللي ذكرناه أمس، من الكمية، أن تكون رباعية ركعتين. لكن على قول ابن جرير وقول الشنقيطي ومن وافقهم، كيف يكون المعنى؟ هل يكون هنا نقول هذا مفهوم مخالفة لا يعتبر، ولا أنه معتبر؟ معتبر، بمعنى أنهم يقولون إن خفتم أن تقصروا من الصلاة أن تقصروا في حدودها، فتصلي بدل ما تركع يكفيك الإماء، بدل ما تسجد يكفيك الإماء، تصلي إلى غير القبلة. هذا في أي حال؟ في حال الخوف الشديد، حال الاقتحام، حال المسايفة، حال أما في الخوف الذي يمكن أن تقيموا فيه الصلاة كما أمركم الله بركوعها وسجودها، فهذا لا تقصروا فيه من الصلاة. فكيف بالأمن؟ لا تقصروا قصر الكيفية، وإنما يقصر فيه قصر الكمية. فعلى قولهم أن الآية هنا في قصر كيفية الصلاة، كن فعلا إن خفتم أن يفتنكم الذين، فإذا أمنتم فلا يجوز لكم هذا. هذا على قول ابن جرير الشنقيطي وما وافقه، يكون مفهوم مخالفة هنا معتبر. عرفتم متى يعتبر ومتى لا يعتبر؟ وذكرنا لكم السؤالات التي وجهت لبعض الصحابة لما سئل عمر قال سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على أن المفهوم هنا غير معتبر، وأنه خرج مخرج الغالب، وأن المقصود بقصر الصلاة هو قصر كميتها، صلى الرباعية ثنائية، وهذا لا يخرج ذلك اللون من قصر الصلاة من كونه قصرا كالإيماء مثلا وترك الاستقبال وما إلى ذلك في حال الالتحام مع العدو، والله أعلم. لكن على كل حال يفهم المراد وينزل ذلك على قول الجمهور فقط. إذن لو سألناكم متى يكون المفهوم هنا معتبرا ومتى لا يكون معتبر، فكيف يكون الجواب باختصار في على أي القولين؟ على أي القولين؟ على قول الجمهور يكون خرج مخرج الغالب ولا يعتبر. نعم. ومتى يعتبر؟ على قول ابن جرير من وافقه أن المفهوم هنا معتبر، في غير حال الخوف لا يجوز لكم القصر، والمقصود قصر الكيفية.
وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يحفظ إلا من هذا الوجه، ورجاله معروفون.
نعم. الآن هذا السؤال من عمر رضي الله عنه ومن يعلى ابن أمية، سؤال يعلى لعمر وسؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان المقصود قصر الكيفية هل يرد هذا السؤال؟ فإنه اعتبر المفهوم هنا، فهم أنه في حال الأمن لا يجوز القصر، فقال لماذا نقصر هنا؟ فجاء الجواب أنها صدقة. لو كان المقصود قصر الكيفية لقيل له ليس ذلك ما فهمت، وإنما فعلا لا تقصر الصلاة إلا في حال الخوف فقط، والمقصود قصر كيفيتها، فلا تحتاج معها إلى ركوع وسجود واستقبال قبلة، وليس معنى ذلك أن تجعل الرباعية ركعتين أبدا. لو كان هذا هو المعنى اللي فهمه ابن جرير كان الجواب يكون ليس ما فهم هو المراد إطلاقا، والله أعلم. نعم.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا كسابقه في السؤال والجواب عنه، كل هذا يرجح القول الآخر قول الجمهور وأنه قصر كمية رباعية صلاة.
وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. وهكذا أخرجه بقية الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه. ولفظ البخاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين.
طبعا طبعا الحديث الأول اللي حديث أنس متى كان؟ هل كان في حجته عليه الصلاة والسلام؟ كان عام الفتح، والله أعلم.
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صلاة الخوف أنواع كثيرة.
نعم، هنا الحافظ بن كثير رحمه الله ما اعتنى ببيان الألفاظ، وإنما تكلم على صلاة الخوف كما ترون. فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، كما هو معلوم ذلك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا في صلاة الخوف عامة. وإذا قلنا بأن الآية الأولى في قصر الكم على قول ابن جرير في قصر الكيفية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهنا هذه الصلاة فيها ركوع وسجود، فهذه في قصر الكمية، سواء على قول من قال إن صلاة الخوف تكون ركعة لكل طائفة، هو قول معروف قال به كثير من الصحابة فمن بعدهم، أو من قال بأن الرباعية صلى مقصورة. فعلى كل حال هذا كما ترون، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة كما قال الله عز وجل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فهناك على قول ابن جرير في حال المسايفة والالتحام مع الأعداء، وعلى قول الجمهور هنا يبين الله عز وجل صفة صلاة الخوف كيف تصلى. نعم، فذكر صفة من صفاتها، وقد ورد لها صفات في السنة متعددة لربما تصل إلى نحو 7 صفات أو أكثر، وذلك كله يفعل بحسب حالهم وحال عدوهم وما يحتاجون إليه توسعة من الله عز وجل. وقوله هنا فلتقم منهم طائفة معك، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، هذا الخطاب ظاهره أنه موجه لمن؟ للطائفة اللي تقوم تصلي، مع أنه يحتمل كما قال بعض المفسرين أن الخطاب وليأخذوا أسلحتهم يعني الطائفة اللي تقوم مواجهة للعدو اللي ما تصلي لتحرس، ويحتمل أن يكون الخطاب موجه للجميع، والظاهر هنا والله أعلم أنه يعود للطائفة المحدث عنها وهي الطائفة اللي تقوم تصلي معه، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، فلتقم طائفة منهم معك، هذه الطائفة لتصلي يحملون السلاح، ولهذا رخص الله عز وجل لهم في حال المطر والمرض أن يضعوا أسلحتهم. وأما الطائفة الأخرى فلا يفهم إطلاقا أنها لا تحمل السلاح، لأن ذلك من باب أولى، إذا كان الذين يصلون هم يحملون السلاح، فإذا التي تقف للفرجة هي تقف من أجل الحراسة، فهذا لا يحتاج إلى تنبيه أصلا، فالجميع يحمل سلاحه الذين يصلون والذين يحرسون، ولكنه هنا ذكر الذين يحرسون لأن ذلك مظنة لوضع السلاح للاشتغال بالصلاة، فأمرهم الله بحمله. ثم قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إذا سجدوا فليكونوا يعني من؟ الذين يحرسون. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، يعني هؤلاء يصلون معه ركعة ثم يتأخرون يتراجعون، ثم تأتي الطائفة اللي كانت تحرس وتتقدم وتصلي معه ركعة، على اختلاف في الصيغ والصور والهيئات والكيفيات، إما أنهم على قول من قال إنه تجزيهم ركعة واحدة فأولئك قد انصرفوا يكتفون بالركعة لا يصلون معها ركعة أخرى، وعلى القول بأنها تكون ركعتين فإنهم يتراجعون ويتقدم هؤلاء ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم يتمون لأنفسهم ركعة، وأولئك يتمون لأنفسهم ركعة، فيكون ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وهذا كله يدل على يدل على صلاة الجماعة حتى في مثل هذه الحال، وهؤلاء يتقدمون وهؤلاء يتأخرون، فأين الذي ينام على فراشه والناس يصلون؟ وأيضا يدل على أن المجاهد أحوج ما يكون إلى الارتباط بالله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذه الحال، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لاحظ هنا أنه ذكر الحذر في الطائفة، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. تأتي طائفة أخرى لم يصلوا، الطائفة الثانية قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ليه؟ لماذا زاد هنا هذه القضية يأخذوا حذرهم؟ واضح السؤال، أمر بأخذ الحذر في الطائفة الثانية، والأولى لم يذكر هذا، ما السبب؟ ها؟ وقت التبديل يعني قد يكون فرصة للعدو، والطائفة الثانية الأولى ما تأخذ حذرها. نعم، وذولا ما كانوا يحملون سلاحهم في وجاه العدو. إيش الجواب؟ تبادل، إلا ذولا يتقدمون ذولا يتأخرون، يعني قد يكون هذا فرصة لهجوم العدو. قد لا، طبعا ما يجوز أن يصلون كلهم في وقت واحد، طائفة تحرس وطائفة تصلي. فمن الصور أنه بعد ما يصلي بهم ركعة يثبت قائما الإمام ويتمون لأنفسهم ثم يتراجعون ثم تتقدم الطائفة الأخرى. فعلى كل حال يمكن أن يقال، والله أعلم، ربما أن يكون هذا هو السبب، أنه العدو لأول وهلة إذا رأى الجميع يحمل السلاح يظن أنهم قد اصطفوا للقتال واستعدوا له وما أشبه ذلك، فإذا عرف أنهم يصلون تبين لهم أنهم كانوا يصلون، لما رأى التأخر والسجود والركوع والتبديل بعد ذلك فإنه قد يقدم عليهم ويهاجمهم، فأمر بأخذ الحذر. ويحتمل أن يكون أن الطائفة الأخرى هم الأحرى بمزيد من الحذر، لأن العدو إنما يريد أن يهاجمهم قبل الفراغ من الصلاة، فمتى تكون فرصته مواتية وهم يصلون؟ فهو لا يريد أن يفوت هذه الفرصة، يريد قبل أن ينصرفوا من الصلاة قبل السلام. فأمرت الطائفة الأخرى، وذلك أنها آخر فرصة للعدو للإغارة، فإذا سلموا من الصلاة وانصرفوا انتهى مقصوده، لأن العدو كان يتربص بهم ويعرف أن لهم صلاة هي أحب إليهم من كل شيء، فالهجوم سيكون في الصلاة. إذن الطائفة الأخرى مطالبة بمزيد من الحذر، لأن العدو لا يريد أن يفوت هذه الفرصة. يمكن أن يقال هذا، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، والعلم عند الله عز وجل. ومثل هذه القضايا مستنبطة استنبطها العلماء رحمهم الله، قد تكون صحيحة وقد لا تكون، لكن لها وجه، وعند التأمل قد يستخرج غير هذا.
صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة ثلاثية كالمغرب، وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادا مستقبل القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا.
طبعا هذا على التفريق، قول ابن جرير السابق قصر الكيفية، يكون هذا في الآية السابقة، في الآية السابقة، وتكون هذه الآية في حال كونهم يستطيعون إقامتها بالركوع والسجود.
ولهم أن يمشوا والحالة هذه، ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وبه قال أحمد بن حنبل، قال المنذري في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد، وإليه ذهب طاووس والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا. وقال إسحاق بن راهويه، أما عند المسايفة فيجزئك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، لأنها ذكر الله.
طبعا ليس مقصوده بسجدة واحدة أنها ركعة، لأن الركعة يعبر عنها بالسجدة والركعة، وإنما يقصد السجود، على كل حال نتوقف هنا.